بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه المسمى بجوامع الأخبار، الحديث 26، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قوله أعطيت أي أعطاني الله عز وجل، لأن العطاء والمنع من الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فقال أعطيت أي أعطاني الله عز وجل وخصني من بين سائر الأنبياء. وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخصه الله عز وجل بخصائص ليست لغيره من الأنبياء قبله ولا من الناس ممن اتبعه بعده. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: قال: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام أحمد: خص بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات. أما الواجبات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم فمنها أولا وجوب قيام الليل، كان قيام الليل واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وقال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومنها أيضا مما أوجبه الله عز وجل عليه السواك، فقد كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، خص عليه الصلاة والسلام بمحرمات، بمعنى أنه حرم عليه دون غيره. فمن ذلك بالنسبة لآل محمد تحريم الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساق الناس. كذلك أيضا مما حرم على النبي عليه الصلاة والسلام الرمز بالعين، يعني الغمز بالعين، كان محرما عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. خص عليه الصلاة والسلام أيضا بكرامات، أن الله عز وجل أكرمه، فمن ذلك أن أمته أفضل الأمم. ومنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. ومنها أنه أعطي الشفاعة، ومنها أنه أعطي جوامع الكلم، إلى غير ذلك. رابعا، خص بمباحات، وأكثر هذه المباحات كانت فيما يتعلق بالنكاح. فمن المباحات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا أنه أن الله أباح له أن يتزوج بلا عدد، فله أن يتزوج بلا عدد. ولهذا مات عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة. ومن خصائصه أيضا في النكاح جواز نكاح الهبة بالنسبة له، يعني أن تهب المرأة نفسها له. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. كذلك أيضا يتزوج بلا ولي لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقول أعطيت خمسا هذا ليس على سبيل الحصر وإنما هو على سبيل الذكر والتمثيل لأن ما أعطاه الله عز وجل أكثر من ذلك. قال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أولا نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت أي نصرني الله عز وجل بالرعب والرعب هو الخوف مسيرة شهر والمعنى أن عدوه يخاف منه مسيرة شهر. ولا ريب أن قذف الرعب في قلوب الأعداء من أسباب الهزيمة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهذا الأمر أعني أن الله عز وجل نصره بالرعب هو ثابت له عليه الصلاة والسلام ولمن سار على نهجه وهديه. فمن سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كذلك لأنه نصره لأنه عبد لله عز وجل. فكل من حقق العبودية لله وسلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يثبت له ذلك. ولهذا قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله أي تنصروا دينه. ثانيا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت هذا جعل شرعي. جعلت الأرض مسجدا يعني محلا للسجود يعني الصلاة وطهورا يعني محلا للطهارة. قال فأيما رجل. وقول رجل هذا ليس قيدا بل هو بناء على الغالب وإلا فالمرأة كذلك. فأيما رجل من أمتي المراد بالأمة هنا المراد بها أمة الإجابة لأن الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من وجهت إليهم الدعوة منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وعلى هذا فاليهود والنصارى وغيرهم من الطوائف هم من أمة الدعوة لأن الدعوة يعني دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام موجهة إليهم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنوع الثاني من الأمة المضافة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هي أمة الإجابة وهم الذين استجابوا لله عز وجل. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة. ومعنى أدركته الصلاة أي دخل وقتها وأراد فعله أراد فعلها بعد دخول وقتها. إدراك الصلاة إنما يكون بإرادة فعلها بعد دخول وقتها. قال فليصلي. وهذا الأمر مشترك بين الوجوب والاستحباب فهو واجب في الصلاة الواجبة ومستحب في الصلاة المستحبة. وقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فيه دليل على أن الأصل صحة الصلاة في جميع الأماكن وجميع المواضع لعموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إلا أنه يستثنى من ذلك مواضع لا تصح الصلاة فيها. والمواضع التي لا تصح الصلاة فيها خمسة، منها أولا المقبرة، وثانيا الحمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ومثل ذلك الحش، وهو موضع قضاء الحاجة. ورابعا أعطان الإبل، معطي الإبل وهي ما تأوي إليه وتمكث فيه للنوم أو الشرب أو غير ذلك. والخامس المكان النجس، هذه المواضع التي لا تصح الصلاة فيها: المقبرة ولو كان قبر واحد، ولو كان فيها قبر واحد، وثانيا الحمام، والحمام هو مكان الاستحمام، وليس الحمام مكان قضاء الحاجة، لا، الحمام المستحم يعني مكان الاغتسال، ومثله بل أولى الحش، والرابع أعطان الإبل، والخامس من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها المكان النجس. ويقول: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني محلا للتطهير. وهذا يدل على جواز التيمم، جواز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض كما سيأتي. يقول عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم، أحلت أي أحل الله عز وجل لي. الغنائم جمع غنيمة، وهي ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به. المال الذي يؤخذ من أموال الكفار بقتال وما ألحق به، يعني بغزوة أو سرية أو نحو ذلك، هذا يسمى غنيمة. ولكن هنا سؤال: ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ الجواب: اصطلح علماء السير رحمهم الله تعالى على أن كل قتال شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى غزوة، وما لم يشارك فيه فإنه يسمى سرية. وعلى هذا فمتى سمعت غزوة كذا فاعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارك فيها، وإن سمعت سرية، والسرية هي القطعة التي تنبعث من الجيش، يعني الجيش مكون من عدد، فإذا انبعثت قطعة من هذا الجيش إلى مكان معين لترقب أو تدفع مثلا عدوا قليلا فهذه تسمى سرية. إذن ما شارك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، وما لم يشارك فيه يسمى سرية. قال: وأحلت لي الغنائم، وقلنا الغنائم جمع غنيمة، وهي ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به. أما ما أخذ من غير قتال فهذا يسمى فيئا. وقد قال الله عز وجل، وقد بين الله عز وجل مصارف الغنائم ومصارف الفيء. قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال في الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. قال عليه الصلاة والسلام: ولم تحل لأحد قبلي، لم تحل لأحد قبلي من الأمم. وقد كانت الأمم السابقة من اليهود والنصارى كانوا إذا قاتلوا وغنموا غنائم جمعوها في موضع فتنزل نار من السماء فتحرقها. ولكن هذه الأمة خصها الله عز وجل ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أحل لها الغنائم. قال: وأعطيت الشفاعة، والمراد هنا الشفاعة العظمى، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وهذه الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وخص بها من بين سائر الأنبياء هي الشفاعة العظمى، وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الهم والغم والكرب ما الله عز وجل به عليم. فيذهبون إلى نوح ثم إلى موسى ثم إبراهيم ثم عيسى، وكل منهم يعتذر، أولو العزم من الرسل كل واحد يعتذر عن أن يشفع لهؤلاء المؤمنين في دخول الجنة. فيذهبون إلى عيسى فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذن من ربه عز وجل فيخر ساجدا، فيفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما يفتح، ثم يقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فذلك هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده فيه الأولون والآخرون. وهذه هي الشفاعة العظمى. وهناك شفاعات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم كشفاعته في عمه أبي طالب وغير ذلك، إلا أن الشفاعة العظمى هي شفاعته لأهل الموقف أن يقضى بينهم. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة وكافة. كما قال عز وجل: وأرسلناك للناس وما أرسل، كما قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. منها أولا بيان أن الله عز وجل قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص، وقد تقدم أن الله عز وجل خصه بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات، ولكن إنما خصه الله عز وجل بهذه الخصائص لأنه رسول الله لا لأنه محمد بن عبد الله. فجميع الخصائص التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص بها بوصف الرسالة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، وقلنا إن هذا النصر ثابت له ولأمته بشرط أن تكون متمسكة بهديه، متمشية على شريعته. ومنها أيضا جواز الصلاة على كل موضع في الأرض، فكل موضع في الأرض تصح الصلاة عليه إلا ما تقدم من المواضع الخمسة. ومنها أيضا جواز، فيه دليل على مشروعية التيمم. وما هو التيمم؟ التيمم في اللغة بمعنى القصد، تيمم كذا أي قصده. ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. تيممتها من أذرعات، يعني قصدتها. وأما شرعا فالتيمم هو التعبد لله عز وجل بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. التعبد لله، يعني أن تقصد بذلك التعبد لله بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. فالتيمم يكون في عضوين وهما الوجه والكفان، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فيضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه. وهذا الحديث يدل على جواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، ولا يشترط فيما يتيمم عليه أن يكون ترابا له غبار، بل يجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض من أرض ترابية أو رملية أو صخرية أو حجرية أو طينية. ووجه ذلك أولا عموم الآية: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. وهذا يشمل كل ما تصاعد على وجه الأرض. فإذا قال قائل قد ورد في رواية في الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذا يدل على أن التيمم إنما يكون على التراب دون غيره، فيجاب عن هذا بأن قوله وجعلت تربتها فرد من أفراد عموم قوله وجعلت لي الأرض. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، لقوله وجعلت تربتها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فمتى تيمم الإنسان فهذا التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، له أن يصلي فروضا ونوافل، يقرأ قرآن، يطوف بالبيت، يفعل كما يفعل بالوضوء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حل الغنائم لهذه الأمة دون غيرها، وأن هذا مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة، لقوله أحلت ولم تحل لأحد قبلي. وفيه أيضا دليل على إثبات أو على ثبوت الشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، وفيه عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. فإن الرسل قبله والأنبياء كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، لكن رسالته عليه الصلاة والسلام كانت عامة لجميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي، أوصاني الوصية هي العهد بأمر هام، الوصية هي العهد بأمر هام، ولهذا قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. فالوصية بأمر هام تسمى، فالعهد بأمر هام يسمى وصية. وقوله خليلي، الخلة أعلى درجات المحبة، المحبة درجات، أعلاها هو الخلة، المحبة درجات أعلاها هو الخلة. ولهذا قال الشاعر يخاطب معشوقته يقول لها قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة هي أعلى درجات وأنواع المحبة. وقد تقدم أن من الخطأ في الواقع والتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إنه حبيب الله، هو خليل الله. فنسمع على ألسنة بعض العامة أن، بل ربما من ينتسب للعلم، فيقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وهذا خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله اتخذني خليلا، ها كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة قلنا هي أعلى من المحبة. يقول أوصاني خليلي بثلاث: أولا صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر كله، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فاليوم 10 و3 أيام بشهر، فإذا صام في كل سنة 3 أيام فكأنما صام الدهر كله. وقوله صيام ثلاثة أيام من كل شهر لم يبين متى تصام هذه الأيام الثلاثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالي أصام أول الشهر أم وسطه أم آخره، لكن جاء في أحاديث في السنن أن الأفضل أن يجعلها أو أن يصومها في أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وسميت أياما بيضا لبيضاض لياليها بضوء القمر. ثانيا وركعتي الضحى، يعني وأن أركع ركعتي الضحى. وركعة الضحى يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال، يعني من بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة إلى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق، هذا كله وقت لصلاة الضحى. وصلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، فلو صلى ثمانيا أو عشرا أو عشرين أو ثلاثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله، فليس لها حد، يعني ليس لأعلاها حد. والأفضل أن تكون عند اشتداد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وصلاة الضحى هي صلاة الإشراق، يعني بعض الناس أن يسمي يقول صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لكنها تسمى إشراقا لأنها تفعل بعد شروق الشمس، وإلا ليس هناك في السنة ليس هناك صلاة اسمها صلاة الإشراق، لكن يقولون صلاة إشراق لأنها تفعل بعد شروق الشمس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الصلاة صلاة الضحى قال: يصبح على كل سلامة من الإنسان من الناس صدقة، ففي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالإنسان فيه 360 مفصلا، كل مفصل من هذه المفاصل له وظيفة في كل يوم، يجزئ عنها عن وظائف هذه المفاصل أن تركع ركعتين من الضحى، هذه صلاة الضحى. ثالثا قال: وأن أوتر قبل أن أنام. أن أوتر، والوتر ضد الشفع، والوتر ضد الشفع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. والوتر متأكد، سنة مؤكدة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوتر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. لماذا قال ذلك؟ لأن أقل الوتر كم؟ ركعة واحدة، فكونه يتساهل ويترك ركعة هذا دليل على ضعف دينه، فمثل هذا لا تقبل شهادته. والوتر وردت السنة فيه على صفات متنوعة، فالإنسان إما أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر. الوتر إما أن يوتر الإنسان بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة. ولكن قبل يجب أن نعلم أن الوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. الوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، يعني لو أن إنسان صلى مثنى 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 ثم صلى واحدة أي تعتبر وتر، ولو سرد خمسا تعتبر وتر، ولو سرد سبعا تعتبر وتر. فالوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. الوتر له صفات، منها أولا أن يوتر بواحدة وهذا واضح، يكبر ويصلي ركعة ويسلم. ثانيا من صفات أن يوتر بثلاث، والإيتار بالثلاث له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسرد الثلاث سردا، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهذا أعني السرد هو ظاهر السنة. السرد هو أفضل لأنه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصريحه. فالظاهر كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهره أنه يسردها، وقد جاء التصريح في ذلك بذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمت يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. الصفة الثانية من صفات الوتر أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، وهذا أيضا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهاتان الصفتان اللتان هما السرد والفصل هما ما جاءت به السنة. هناك صفة ثالثة وهو أن يصلي الوتر على هيئة المغرب، بمعنى أن يصلي ركعتين ثم يجلس يتشهد ثم يقوم. وهذه الصفة قد جاء النهي عنها في سنن الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشبهوا بالمغرب. فعلى هذا الثلاث اللي ترد الثلاث هناك ثلاث صفات، صفتان مشروعتان وهي السرد والفصل بسلام ثم أن يأتي بواحدة، والصفة الثالثة هي أن يصليها كهيئة المغرب، وهذه الصفة منهي عنها. ثالثا أن يوتر بخمس، وصفة الإيتار بالخمس أن يسرد الخمس سردا، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، فإذا جلس في الخامسة يتشهد ويسلم. هذا خمس يسردها سردا. رابعا الإيتار بالسبع، أن يوتر بسبع، والإيتار بالسبع له صفتان أيضا. الصفة الأولى أن يسرد السبع سردا، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، ثم يتشهد ويسلم. والصفة الثانية أن يسرد ست ركعات، يصلي ستا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم من غير أن يسلم ويأتي بالسابعة، وهذه الصفة جاءت في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الوتر، كان يسرد ستا ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بالسابعة. فيكون الإيتار بالسبع له كم؟ صفتان، السرد والجلوس في السادسة، جلوس في السادسة والتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويأتي بالسابعة. ولهذا قال الصرصري رحمه الله في منظومته يقول وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. يقول وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا، إيش معنى متابعا؟ يعني سردا. وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. الإيتار بالتسع له صفة واحدة فقط، وهو أنه يسرد ثماني ركعات، يصلي واحدة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة، ثم يجلس ويتشهد ثم ينهض من غير تسليم ويأتي بالتاسعة. بقي الإيتار بإحدى عشرة ركعة، ذكر العلماء له صفات، ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسردها سردا، بمعنى أنه يكبر ولا يجلس إلا في الحادي عشر، وقد ذكر هذا بعض فقهاء الحنابلة والشافعية أنه يسردها سردا. وصفة ثانية قالوا إنه يسرد عشرا، عشر ركعات، ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بالركعة الحادي عشر. وهاتان الصفتان وإن كان قد قال بهما كثير من فقهاء الشافعية والحنابلة وبعض أيضا الحنفية والمالكية، إلا أنها ليس عليها دليل. الذي دل عليه دليل، دل عليه الدليل أنه إذا أوتر أو أراد الإيتار بإحدى عشرة أنه يسلم من كل ركعتين، فيصلي مثنى 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 مثنى، ثم إذا بقي الثلاث كما في حديث عائشة يصلي أربعا بسلمين ثم أربعا بسلمين ثم ثلاثا. فالثلاث هذا يخير فيها، إن شاء سردها وإن شاء فصلها. هذا ما يتعلق بصفات الوتر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. وفي لفظ والقصد القصد تبلغوا.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر. الدين تقدم لنا أن كلمة الدين تطلق في نصوص الشريعة على معنيين. المعنى الأول الجزاء والحساب، ومنه قول الله عز وجل مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. ومنه قولهم كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى. ويطلق الدين على ما يتعبد الإنسان به، يعني على الشريعة والملة التي يتعبد الإنسان بها. ومنه قول الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم. وقال عز وجل لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم يعني ما تتعبدون به ولي دين. إن هذا الدين يسر، يعني أنه ميسر. فأصل الشرائع التي شرعها الله عز وجل كلها ميسرة، لم يشرع الله عز وجل شيئا من العبادات فيه مشقة وعناء، فكل ما شرعه فهو مما يكلفه، فهو مما يطاق ومما يتكلفه العباد، كما قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا الدين ميسر من أصله. فأنت إذا تأملت في شرائع الدين، الصلاة ميسرة. أول ما فرضت الصلاة فرضها الله عز وجل 50 صلاة، 50 صلاة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام راجع ربك إني عالجت بني إسرائيل فإن أمتك لن تطيق ذلك. فراجع ربه إلى أن خففها، فجعلها بدلا من 50 صلاة جعلها 50 بالفعل و50 في الميزان. كل صلاة نصليها هي بمثابة 10 صلوات. إذا صليت الفجر فكأنك صليت 10 صلوات، إذا صليت الظهر فكأنك صليت 10 صلوات، وهكذا. فهي 50 بالفعل و50 بالميزان. أيضا من أركان الإسلام الزكاة. أوجب الله عز وجل الزكاة في أموال مخصوصة، لم يوجبها في كل مال بل في أموال مخصوصة، وأيضا في قدر مخصوص من المال. فالإنسان الذي عنده مال، مثلا عنده سيارة وبيت وعنده مسكن وغير ذلك، لا تجب فيه الزكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وإنما يجب من الزكاة قدر معلوم، ربع العشر. إذا كان عندك مال فيجب فيه ربع العشر، وكذلك بالنسبة للثمار وغيرها. الصيام أوجب الله عز وجل صيام شهر واحد فقط، وهو شهر رمضان. إن أطاقه صام وإن لم يطقه فإنه يفطر. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. كذلك أيضا الحج أوجبه الله عز وجل على عباده لمن استطاع إليه سبيلا. إذن الدين أو الشرائع التي شرعها الله عز وجل هي في الأصل ميسرة. ثم أيضا لاحظ أنه إذا حصل أو طرأ ما يوجب التيسير حصل تيسير آخر. فالصلاة الآن ميسرة. قد يعجز الإنسان عن شيء من أفعال الصلاة، حينئذ يحصل التيسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الذي لا يستطيع أن يصلي قاعدا على جنب. الإنسان يجب عليه أن يتوضأ بالماء. إذا لم يستطع الوضوء بالماء لمرض أو تعذر استعمال الماء بفقده، ماذا يصنع؟ يتيمم. من لم يستطع الصيام يعدل إلى البدل، وهو ماذا؟ الفدية. من لم يستطع الحج بنفسه وهو قادر بماله فإنه يستنيب. إذن هنا تيسيران: تيسير أصلي وتيسير عارض طارئ. التيسير في الشريعة نوعان: تيسير أصلي وهو أن جميع أحكام الشريعة ميسرة مسهلة في مقدور العباد وفي طاقتهم. ثم هناك تيسير آخر وهو أنه إذا حصل ما يوجب التيسير والتخفيف فإن الله عز وجل يخفف وييسر. ولهذا قيل: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. وكل ما كلفه يعني ما كلفه الله عز وجل عباده، وكل ما كلفه قد يسر من أصله، هذا التيسير الأصلي. وعند عارض يعني عندما يعرض عارض أو يطرأ طارئ، وعند عارض يحصل أيضا التخفيف، يحصل التخفيف. وليعلم أيضا أن الأجر أيضا على قدر المشقة. فالإنسان الذي يفعل العبادة ويجد فيها مشقة أو عناء أو كلفة، فهذه المشقة وهذا العناء يثاب عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له كم؟ له أجران. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. ولكن متى يثاب الإنسان على المشقة؟ هل كل مشقة يثاب الإنسان عليها؟ الجواب لا، ليس كل مشقة. المشقة التي يثاب الإنسان عليها هي المشقة التي تكون ملازمة ومقارنة للعبادة، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا بها. أما المشقة التي تنفك عن العبادة فالإنسان هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. مثال ذلك الحج. فرض الله عز وجل الحج على عباده، والحج معلوم أنه فيه مشقة، جهاد. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا لما قالت عائشة: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الناس في الزمن السابق كان العناء والمشقة والجهاد عندهم في الوصول إلى أماكن النسك، لأنهم يمكثون الأشهر حتى يصلوا. في وقتنا الحاضر بحمد الله، مع تيسر وسائل المواصلات ذهبت هذه المشقة. المشقة الآن في أداء النسك نظرا لكثرة الزحام وكثرة الناس، ومع ذلك لا تزال يعني مهما حصل من التيسير المشقة في الحج موجودة بسبب كثرة الناس واضطراد الزيادة والكثرة عاما بعد عام. فما يحصل للإنسان من المشقة في الحج وما يحصل له من المشقة في العمرة يثاب عليه. لكن إذا كانت المشقة، إذا أمكن فعل العبادة من غير مشقة ولكنه شق على نفسه، ففي هذه الحال لا يثاب. مثال ذلك إنسان أراد أن يصلي صلاة الظهر في أيام الصيف الحارة، عنده موضعان: موضع مظلل مكيف وموضع شمس مشمس حار، فقال أصلي في الموضع المشمس الحار حتى أتصبب عرقا أكثر أجر وثواب. نقول هو في الواقع لا يثاب، هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، لأنه شق على نفسه مع تمكنه من فعل العبادة بدون مشقة، لأنه الآن إذا صلى في هذا المكان الحار المشمس لن يخشع في صلاته. مثال آخر، إنسان مثلا في أيام الشتاء عنده ماء ساخن دافئ يتمكن أن يغتسل بهذا الماء أو أن يتوضأ بهذا الماء، ولكنه عدل عن الماء الساخن الدافئ إلى ماء بارد، يقول لأجل أن أحصل على الأجر على قدر المشقة. نقول هذا أيضا لا يحصل على أجر، ولذلك كره الفقهاء رحمهم الله، كرهوا للإنسان أن يتوضأ بماء بارد شديدا أو حار شديدا. لماذا؟ لأن الذي يتوضأ بالماء البارد لن يستطيع إسباغ الوضوء، الذي يتوضأ بماء بارد إذا جاء يتمضمض ما يستطيع، إذا جاء يغسل وجهه لا يستطيع أن يدركه كما ينبغي، كذلك أيضا الذي يتوضأ بماء حار لا يستطيع الإسباغ. إذن نرجع ونقول إن الأجر على قدر المشقة، لكن الأعمال بالنسبة للمشقة على نوعين، أعمال يمكن أن تنفك المشقة عنها بحيث يمكن أن يفعل العبادة على وجه لا مشقة فيه، فهذا لا يثاب على هذه المشقة، بل هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. والنوع الثاني مشقة الملازمة للعبادة لا يمكن أن تنفك عنها، كالصوم مثلا في أيام الصيف مع شدة الحر، أو الصوم مثلا في البلاد التي يطول فيها النهار، هناك بلاد قد يصومون نحو 20 ساعة، الليل عندهم 4 ساعات، وفي بعض المواضع 3 ساعات، يعني يصومون 21 ساعة، فيجد مشقة في الجوع، وربما يحتاج إلى علاج إذا كان ممن يتعاطى الأدوية والعقاقير، هذا فيه مشقة، فحينئذ يثابون على هذه المشقة. ونستكمل إن شاء الله الحديث، نأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم، والله أعلم.